السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن منقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك، ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا. اللهم أمين يا رب العالمين. بل هو الموهوم، هذه حلقة خاصة يا أحباب للرد على الموهومين الذين يظنون أن ثوابت الدين إنما هي خيالات وأوهام وخرافات. اسمحوا لي يا أحباب أن نرد على هؤلاء الذين يشنعون بكل طريقة، يشنعون على ثوابت الشرع، ويشنعون على معتقداتنا في كل أوان. اسمحوا لي أن نتوقف هذه الوقفة الخاصة من برنامجكم قصة مع حبيبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الوقفة إنما هي وقفة لله عز وجل، ووقفة محبة في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفة محبة لكلام الله ولكلام سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. نراجع فيها أحبابنا الموهومين الذين يدعون أن معتقداتنا إنما هي خيالات وخرافات وأوهام. نقول لهم: بل أنتم الموهومون. نسأل الله تعالى السلامة من الوهم ومن الزلل والخلل. اللهم أمين يا رب العالمين. نحن في سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون الأمين، وينطق فيها الرويبضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والشرع كلأ مباح عند هؤلاء، يتكلمون فيه كيف شاءوا وكما شاءوا. وهذا خطاب للجماهير من باب التوعية، وهذا حقكم علينا أن نوعيكم في كل خطر لهؤلاء الذين يشنعون على ثوابت الدين. وأيضا هذا حق الأمانة التي في أعناقنا كمبلغين عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف الكلمة أمام هذه الشاشة، إذ أنه ينبغي أن لا أكون في واد والعالم في واد آخر، أو العالم في واد وأنا في واد آخر، وإنما أمانة الكلمة وشرف الكلمة وشرف رؤياكم أن نكون معكم، وأن نقابل تشنيع الموهومين وتشنيع الأعداء، أن نقابله أيضا بسهامنا وألسنتنا وصحيح اعتقادنا. فاسمحوا لي يا أحباب في هذا اللقاء أن نظهر محبتنا لله، وأن نجدد بيعتنا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلا ربي جل جلاله أن ينطقني بالحق. ربي لا تستخرج مني الليلة إلا ما رضيت عليه إلا ما رضيت علي به، اللهم لا تستخرج مني الليلة إلا ما ترضى به علي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا يخفاكم يا أحباب الهجوم الإعلامي على ثوابت الشريعة، برامج كاملة بإنتاج ضخم جدا ليس بالآلاف وإنما بعشرات الملايين للحرب على ثوابت هذا الدين. فيظهر قائل يقول مؤخرا أن موضوع المعراج ده موضوع وهمي خالص، وإن موالي المعراج ده خيال ما هوش حقيقة، وأن المعراج إنما هو عبارة عن حلم لنائم. فعلماء الشريعة يروجون لهذا الحلم، وإنتم بقى كجماهير يا مسلمين تسمعون هذه الأحلام وتتناقلونها، وهذا كله حلم ووهم وكل ده ما حصلش. فيشكك في معراج سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى العقلانية وبدعوى إن العقل لا يقبل اللي بيسمعه ده يا جماعة. يعني إيه واحد أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة؟ لا، وكمان بتكملون هذه القصة وتقولون وعرج به عليه الصلاة والسلام أيضا من إلياء من بيت المقدس إلى السماوات، سما ورا سما سما ورا سما، حتى صعد برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، وينزل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ده في نفس الليلة. فيروج أن المعراج إنما هو وهم. أنا أعلم يا أحباب أن هذا الإعلامي قد رد عليه مشيخة الأزهر، ورد عليه أيضا دار الإفتاء، ورد عليه وكيل الأزهر، ولكن نحن أيضا من حقنا أن نرد على هؤلاء، ومن حق الدنيا كلها أن ترد على هؤلاء، ومن حق كل مسلم غيور أن يرد على هذا، وأن يطالب المسؤولين المباركين في هذه البلد أن يظهروا غيرتهم على الشريعة، وأن يظهروا غيرتهم على كتاب الله وعلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي يقال في حق هذه المعجزة إنما هو تكذيب لله وتكذيب لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظن هذا ومن وراءه بجهل أن المعراج مش موجود في القرآن، ولذلك بقى من حقه هو وغيره أن ينكروه، وهذا ما قالوه. قالوا يا جماعة أنتم بتنكروا علينا ليه؟ الكلام ده موجود في أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم، اللي الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، بيقولوا على صحيح الإمام البخاري، مش إحنا اللي بنقول ده، أسيادنا العلماء في كل زمان تواتر هذا عنهم، إن صحيح الإمام البخاري بالنسبة للأمة هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ولذلك تلقته الأمة بالقبول. فهذا الكلام موجود في صحيح البخاري، ومن بعده صحيح الإمام مسلم، ومن بعده تناقله الأئمة بأسانيد ثقات في كتبهم. يقول أصل الكلام ده أحاديث آحاد، وبعدين أنا من حقي إن أنا أقبل أو لا أقبل، وحديث الآحاد مش كل العلماء بيقولوا عليه إنه مقبول، وهذا يعد تدليس وكلام بجهل. وأنا حينما أقول هذا الكلام لا أقوله إلا عن وعي صاف، فهذا تخصصي، فأنا متخصص في علم الحديث النبوي، شغلانتي مدرس مساعد بقسم الحديث النبوي الشريف في جامعة الأزهر في كلية أصول الدين، هذا محض تخصصي. فلما يجي يتكلم إعلامي زي كده ويتكلم على صحيح الإمام البخاري يريد أن يدغدغ هذه الثوابت وأن يزلزلها في قلوب الناس، زعما منه إن الكلام ده مش شرط أنه يقبله، وزعما منه أن هذا المعراج ما فيش أي كلام عليه في القرآن ولا أي آيات في القرآن تتكلم عنه وتذكره، نقول له خبت وخسرت، وهذا عنوان الجهل الذي عندك، عنوان الجهل، لأن القرآن ذكر فيه المعراج. وكلامك هذا عن غير وعي إنما يدل على أنك والعياذ بالله تكذب كلام الله، لأن الإسراء جاء في القرآن وكذا المعراج. فلو لم تكذبوا الإسراء، مش قادرين تقولوا الإسراء ده راخر حاجة وهمية هو كمان، فتكلموا عن المعراج ظنا منهم إن المعراج ده مش في القرآن، نقول لهم بل هو في القرآن، خبتم وخسرتم. إذن قال الله عز وجل في مطلع سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذا لما يطلع أي حد إعلامي ولا أي حد صحفي مهما كان هذا الإعلامي مشهور ويكذب رحلة المعراج ويزعم أنها حلم لنائم وأن الكلام ده عبارة عن أوهام وخيالات، فإنما ينبغي علينا كابرا عن كابر أن نبين جهله هذا وأن نقول له بل أنت الموهوم. إن المعراج ذكر في القرآن لكنه ذكر بين السطور، ولأنكم لا تقرؤون القرآن وقلوبكم ليست معلقة بالقرآن، وإنما أنتم تصدون الناس عن كلام الله عز وجل فغابت عنكم الحقيقة. لكن ارجع بقى لتفسير كلام العلماء، لأن الحلقة تضيق علي إذا وقفت مع تفسير هذه الآيات من مطلع سورة النجم. ماذا قال العلماء في تفسير هذه الآيات التي ذكرتها من مطلع سورة النجم؟ قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إنكم بهذا تكذبون الله، فالله تعالى قد تحدث عن الإسراء وسمى سورة كاملة في القرآن باسم الإسراء، واستفتحها بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فعشان دي آية صريحة واضحة ما قدرتوش تكذبوا الإسراء، لكن لأنكم تغفلون عن القرآن وما فيه فظننتم أن المعراج مش موجود في القرآن. قلنا بل هو في القرآن. سورة المعارج العلماء قالوا سميت المعارج نسبة إلى المعراج، وكأن فيها التفات إلى معراج رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما سورة النجم فإن في مطلعها الله تعالى يقسم: والنجم إذا هوى، يقسم جل جلاله بخلق من خلقه وهو النجم إذا هوى أي إذا سقط، وقيل معنى والنجم إذا هوى أي والنجم إذا احترق، وقيل معنى والنجم إذا هوى أي ظهر وبدا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن موهوما ولم يكن يحكي على موهومين ولم يكن يبيع الوهم لأصحاب النبي ولا للأمة من بعده. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، كل الذي ينطق به رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس من كيسه ولا من عنده ولا من هواه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. المقصود أي علمه جبريل، وجبريل شديد القوى قوي في شدة، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. استوى لرسول الله عليه الصلاة والسلام حتى ينطلق به كما أمر الله تعالى جبريل في إحضار سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أي دنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من جبريل، دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي كان في القرب كقاب قوسين أو أدنى. فأوحى الله، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فالله تعالى فرض الصلاة على أمة الإسلام في رحلة الإسراء والمعراج، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كذب رسول الله فيما رآه. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ أفتمارون رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما رآه وما حكاه وما قصه على الأمة، بل وما ذكره الله تعالى في كتابه؟ أفتمارونه على ما يرى ولا قد رآه؟ انظروا إلى هذا التحدي الواضح الصريح من رب العزة جل جلاله، وأيضا انظروا إلى هذه المكاشفة. فالله تعالى لطيف، الله تعالى خبير بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم أن هناك من الناس من سينكب على عقبيه بعد أن يسمع هذا الكلام من سيد النبي، وهناك من الناس من سيشك في كلام سيد النبي عليه الصلاة والسلام، هناك من الناس من سينتكس في عقيدته بعد أن يعرف هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يستعمل عقله ولم يصدق النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام ده بقى مش في زمان النبي بس، كما حصل هذا بعد رحلة الإسراء والمعراج، في ناس من ضعفاء الإيمان ارتدوا عن دينهم، وأيضا من هؤلاء الكفار الجهال، كفار قريش يومها، الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادوه في العناد واستهزأوا به، وقالوا نفس الكلام بتاع هؤلاء المتصدرين من العلمانيين، ممن يزعمون أنهم مفكرين وأصحاب آراء وعقلاء ونخبة. وقول بقى زي ما انت عايز تقول من هذا الكلام السمين الذي لا قيمة له. أرادوا أن يفعلوا هذا مع النبي، فالله تعالى يتحدى ويكشف بوضوح، فيقول الله تعالى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. مفاجأة دي، كلام ده يبقى مفاجأة لأي أديب ولا لأي متكلم يزعم أن موضوع المعراج ده مش موجود في القرآن. قول بقى أي كلام بعد كده فهو كلام غير مقبول منك، لأن هذه الآيات إنما هي تهزم ما جئت به من وهم. فالله تعالى قد ذكر الإسراء في القرآن وسمى سورة كاملة بالإسراء، وأيضا ذكر المعراج في القرآن، وهذا ما عليه جماهير السادة العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء. انت بقى مقامك ايه بعد جماهير العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء؟ ليست هذه المرة الأولى يا أحباب من المعاندة لثوابت الدين ولا الحرب على ثوابت الشريعة. كل شويتين يعملون هجمة، مرة حرب على الحجاب، والحجاب ما هوش فرض، يقولون هذا، يزعمون أن الحجاب ليس فريضة، وأن المرأة من حقها أنها تتحرك بحرية وتنطلق بحرية، وإحنا من حقنا حرية التعبير وحرية الفكر، والمرأة كمان من حقها أنها تتحرر. أنتوا ليه يا جماعة ضد حرية المرأة؟ هكذا يقولون، يريدون أن يعروا النساء، يكشفوا النساء، أن يفسدوا النساء بحجة الحرية، ويتكلموا عادي جدا وبكل قوة من باب حرية آرائهم وحرية أفكارهم وحرية معتقداتهم، ويبررون كلامهم بمبدأ الحرية، وبعد كده بعد الحجاب الكلام بقى في النقاب، وعايزين يعملوا قانون ضد النقاب، وكل هذا يقابل بالصد والرد. ليه؟ لأن الله تعالى يعمل لدينه يا أحباب، وبعد كده هجوم على العلماء كل شهر والتاني، هجوم على العلماء، هجوم على رموز العلماء، هجوم على الدعاة الكبار، هجوم على رموز الدعوة، ويحاولوا أن ينزلوا الأشياء في غير منازلها وفي غير محلها بحجة محاربة الإرهاب. نتكلم على المشايخ والعلماء والنقاب والحجاب واللحية، بحجة محاربة الجماعة الفلانية نتكلم على الثوابت وعلى الشرع وعلى ان احنا عايزين نواجه هذا المد الاسلامي. فده التطور الطبيعي، هذا هو التطور الطبيعي لهجماتهم والتطور الطبيعي لانكارهم. واحدة واحدة بدأ ينكر معجزات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي تلقتها الأمة بالقبول، التي جاءت في صريح القرآن وجاءت في صحيح سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني انت كده بتكذب ربنا، انت مش بتكذب العلماء، انتوا كده بتكذبوا ربنا، انتوا كده بتكذبوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيما رآه. انتم بهذا تكذبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا هذا الكلام بأسانيد قوية ومتون صحيحة. يبقى فاضل ايه بقى تاني بقى بعد كده؟ لماذا لا يحاكم هؤلاء وبسرعة جدا؟ لماذا لا يمنع هؤلاء من الظهور على الشاشات وفورا وبسرعة جدا، حتى نقول أننا يا أحباب نغار على الدين ونغار على الشريعة؟ حين يتكلمون عن القرآن سكتنا، حين خاضوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذبهم أحد. حين كتب إبراهيم عيسى كتاب رحلة الدم، كتب كتاب اسمه رحلة الدم، وهذا الكتاب مطبوع للأسف الشديد، مطبوع وصدله رقم من دار الإداع، رقم إداع من دار الكتب المصرية ومرخص هذا الكتاب، وهذا الكتاب فيه سب صريح لأسيادنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عيسى يقول إن سيدنا أبو بكر هو أبو الدواعش، وإن الدواعش دول تعلموا منهج الدواعش بتاعهم ده من سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إبراهيم عيسى يقول إن سيدنا عبد الله بن مسعود كذاب، لأنه لم ينقل بأمانة اللحظة الفارقة الحاسمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات، وقال عن سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مات مقتولا. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول كده، فإبراهيم عيسى بيقول عبد الله بن مسعود ده كذاب، هذا كلامه كذاب. ليه بقى يا عم إبراهيم؟ قال كذاب لأن الله تعالى قال لنبيه والله يعصمك من الناس. ليست هذه أحباب هي المرة الأولى التي يتطاول فيها إعلامي ولا كاتب ولا أديب ولا صحفي على سيدنا النبي وعلى الصحابة الأحبار الكبار، الجبال الضخام العظماء أسيادنا أصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فتجرأ على أبي بكر الصديق، وتجرأ على عمر بن الخطاب، وتجرأ على عثمان بن عفان، وتجرأ على عبد الله بن مسعود، وتجرأ على علي بن أبي طالب، وتجرأ على معاوية بن أبي سفيان. وأنا عندي بقى تاريخ، تاريخ ضخم جدا موجود مزحوم في رأس هذا، من وراء هذا الرجل ومن وراء غباء في متابعة التاريخ. يقول عن سيدي عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، يقول عليه أنه سارق. يزعم إبراهيم عيسى أن سيدنا عبد الله بن عباس حرامي كان يسرق بيت مال المسلمين، قال هذا في مقالاته وقال هذا في كتاباته، وهذا منشور له مفضوح به، يلقى الله تعالى به إن لم يتب إلى الله عز وجل. فمثل هؤلاء لا ينبغي أن نسمع لهم، ولا ينبغي أن نسمع الناس منهم، وينبغي أن نحذر الناس منهم. وما أقوله الآن إنما هو من باب أمانة الكلمة وشرفها، هذا كلام ألقى الله عز وجل به، وأنا أثق في كل كلمة تتبعتها لهذا الرجل وذكرتها في هذه الحلقة. إبراهيم عيسى له فيديوهات كثيرة جدا جدا شنع فيها على آيات من كتاب الله تعالى. من أشهر الآيات التي شنع عليها آية في سورة الحاقة حين قرأها في حلقة من الحلقات، قول الله عز وجل في سورة الحاقة: هلك عني سلطانية. قعد يتمرجح كده يمين وشمال ويتراقص ويقول سلطانية سلطانية، دي سلطانية مش سلطانية، قال هذا بلسانه، وتستطيع أن تسمع هذا على اليوتيوب، موجود مشهور. هذا يعد ازدراء لكلام الله، سخرية من كلام الله عز وجل. هلك عني سلطانية، قالها سلطانية، بيقول للعلماء ده دي سلطانية انتوا لابسينها في دماغكم يعني او على رؤوسكم، سلطانية ايه؟ واخذ تراقى السلطانية سلطانية. هل هذا يجوز يا احباب؟ هل ده ينفع ان احنا كنا نسمعه للجماهير طول السنين اللي فاتت دي؟ ولكم حذرنا وحذر علماؤنا وشيوخنا من امثال ابراهيم عيسى واسلام بحيري قبل كده من شهور وسنين فاتت. فينبغي يا أحباب أن نأخذ العلم من الثقات. إبراهيم عيسى ده بيقول بالفم المليان كده، بيقول ملائكة إيه دي اللي هتحاسبنا، ويهزأ من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي صح عنه من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن العبد إذا نزل القبر ملكان يسألانه وينتهرانه ويقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إبراهيم عيسى ذكر هذا الحديث وبعدين قال: يا جماعة ملاكين انتوا بتضحكوا علينا، ملاكين ايه دول بس اللي هيحاسبونا؟ لا في ملائكة ولا حاجة، لا ده العلماء بيضحكوا عليكم يا جماعة. قال هذا وقال الكلام ده، انتوا بتقولوا ان هو جه في السنة بس ما جاش في القرآن، بيقول كده، بيقول مع احترامي يعني لكل الشيوخ ولكل العلماء، ما فيش آية في القرآن بتتكلم عن عذاب القبر ونعيمه، وعليه إبراهيم عيسى بيقول ما فيش عذاب قبر ولا نعيم قبر يا جماعة، كل ده وهم وخيالات. العلماء قالوا لا ده الكلام ده موجود برضو في القرآن ولكن مش صريح، لكنه مذكور، والمفسرين جماهير المفسرين رأوا أن هذه الآيات ربنا عز وجل بيتحدث فيها عن عذاب القبر. ومنها قول الله عز وجل في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالعلماء قالوا الآية دي بتتكلم عن عذاب يوم القيامة، وبتتكلم كمان عن عذاب قبل يوم القيامة، قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أي في القبور، ففي عذاب في القبر غدوا وعشية، وفي عذاب بقى بعد أن تقوم الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، بعد قيام الساعة فيه أشد العذاب. لكن أنى لهؤلاء أن يفهموا مثل هذا الكلام؟ خاض في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في كبار الصحابة، ولم يتحرج من ذلك، لم يترك أحدا من مشاهير الصحابة إلا وسقط فيه بلسانه. سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا معاوية بن أبي سفيان، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا أبو ذر الغفاري، له مقال مشهور في الوقوع في سيدنا عثمان بن عفان وأنه كان متسلط ولا يقبل المعارضة، ويقول فيه أنه لم يقبل معارضة سيدنا أبو ذر الغفاري وغيره من ضعفاء المسلمين من ضعفاء الصحابة، وكان متسلطا عليهم، وهذا هو الذي أودى إلى قتل عثمان بن عفان. وهذا المقال مشهور، مستشار مرتضى منصور طلعه له في مرة كده على الترابيزة وأمام المذيع، قال له اهو مقال لفلان الفلاني الأستاذ إبراهيم عيسى بيشتم فيه سيدنا عثمان بن عفان ويدعي أنه كان رجل متسلط. الرجل الذي اختاره الله عز وجل لأن يكون زوجا لبنتين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تخيلوا بقى لما يجي واحد زي إبراهيم عيسى يتكلم عليه ويقول ده كان رجل متسلط وكان ظالم وما كانش بيقبل المعارضة، ويحكي لنا موقف موهوم من أوهامه هو عن سيدنا أبو ذر الغفاري باعتباره رجل يعني من ضعفاء المسلمين، إن سيدنا عثمان عاداه وإن سيدنا عثمان لم يقبل منه، وهذا كان سبب من أسباب أن يقتل سيدنا عثمان، هذا في زعمه في ظنه، وهذا كله كذب وتدليس على تاريخ الأمة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الأمة وأن يحفظ علماءها وأن يجعلنا من العلماء العاملين الربانيين الصادقين، اللهم أمين يا رب العالمين. ألا يفرق إيه بقى كلام مثل هؤلاء الجهال، يفرق إيه عن كلام هؤلاء القرشيين الذين عاندوا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما هم قالوا برضو كده لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم قد أسري بي، قالوا له من إيه؟ لهم من مكة إلى بيت المقدس للمسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قالوا له إيه ده في ليلة واحدة؟ قال لهم أيوة في ليلة واحدة، قالوا له ده احنا بنقطعها في شهر رايح شهر جاي بالبعير، انت ازاي تقطعها بقى في الليله واحده؟ قال لهم مش كده وبس، وعرج بي الى السماء. قالوا كمان، فكذبوا رسول الله عليه الصلاه والسلام في قولهم هذا وانكروا كلامه، وجم بقى كمان يشنعوا على سيدنا النبي عند اصحابه واقرب اصحابه سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، قالوا له اسمع اللي صاحبك بيقوله، اسمع النبي محمد بيقول ايه، بيقول ايه؟ يزعم انه قد اسري بي ليلا من فراشه من او من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ومش كده وبس، بيقول الكلام ده في ليله واحده، وانه قد عرج بي الى السماء. قال لهم قد قال ذلك؟ ايوه قد قال ذلك. قال ان كان قد قال فقد صدق، انا اصدقه فيما هو ابعد من ذلك، ان كان قد قال فقد صدق. هذا هو الفارق بين اللي تربى وتعلم واللي تربى على العلم ويعرف يقرأ ازاي ويفهم كلام السادة العلماء ازاي، وبين اللي جاي ينطح في كلام العلماء ولا حول ولا قوة الا بالله، وبين الذي تربى على الحقد والغل والبغضاء. ان امثال هؤلاء معروف من شيوخهم، انت لما تدور علينا مين شيوخنا هتعرف مين شيوخنا، هتعرف من تاريخنا وحلقاتنا مين هم شيوخنا وعلماءنا اللي علمونا وربونا، لكن هؤلاء لما تدور على مين شيوخهم هتعرف برضو مين شيوخهم. من هو أقرب الشيوخ لإبراهيم عيسى ولمن يسمون أنفسهم بالنخبة زي إسلام البحيري وغيره؟ أقرب الشيخين ليهم جمال البنا وسيد القمني. جمال البنا مات 2013 وسيد القمني مات قريبا، تخيل بقى أن الاتنين دول هما الشيوخ بتاع الجيل اللي يصدر للناس في الإعلام يتكلم في الدين وفي ثوابت الدين ويحاول يزعزع العقيدة، تخيل بقى ان دول شيوخهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يستغرب هذا الكلام، ولكن ينبغي أن يلقنوا دروسا وعبرا من أفواه السادة العلماء ومنا كطلبة علم ودعاء وأيضا من الأئمة والخطباء وحي على وزارة الأوقاف، أقول لهم بارك الله تعالى فيكم، نريد خطبة قريبة عن الثوابت في الإسلام والطعن في الثوابت في الإسلام، أصل ذلك وفصله، وكيف نعالج ذلك عند الجماهير السامعين، خصوصا وأن هذا الإعلامي إبراهيم عيسى له مقال مشهور جدا يشكك فيه في نزاهة وزارة الأوقاف. يقول لك حتى كتاب تجديد الخطاب الديني اللي مطلعه وزارة الأوقاف محتاج تجديد للخطاب فيه، يعني كمان خطة وزارة الأوقاف مش عاجبه، مش عاجبه حتى فكر وزارة الأوقاف، مش عاجبه فكر وزارة الأوقاف في التجديد. يقول لك لا، ده احنا عايزين تجديد فوق هذا التجديد، تجديدهم ده محتاج تجديد. وهذا يعد من الجرأة على العلماء. ليه؟ لأنك أنت إيه جنب العلماء وزارة الأوقاف، أنت إيه جنب علماء الأزهر ومشيخة الأزهر، أنت إيه جنب علماء دار الإفتاء، أنت ولا حاجة. فليلزم كل واحد من هؤلاء حده. ونقول يا أحباب إننا بحاجة ألا نتكلم إلا فيما نحسنه. يعني أنا عمري ما هطلع على قناة الرحمة أكلمك في ماتش كورة، وأكلمك في الكلام عن اللعيبة ومين منهم ماهر ومين منهم اللي ما بيعرفش يلعب. ليه؟ لأن هذا أنا لا أحسنه وليس فني ولا تخصصي. كذلك أما يكون واحد النهاردة مفكر أنه مفكر ولا أنه هو أديب يتكلم في الأدب، واحد شاعر يتكلم في الشعر، واحد صحفي يتكلم في الصحافة، يتكلم في الأخبار، لكن بلاش تكلمنا في الشرع لو سمحت، بل احترم الشرع واحترم أهل الشرع واحترم علماء الشرع ودع هذا التخصص لأهله. احترام التخصص، قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النهاردة إيه الفرق بين أي حد النهاردة للأسف الشديد يحاول إن هو يزعزع ثوابت الدين ويزلزل من الآيات القرآنية ومن صحيح السنة؟ ما هم قالوا برضو لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي انت بتقوله ده أحلام. فانت النهاردة يا إبراهيم عيسى لما تيجي النهاردة بعد 1443 سنة تقول لنا ده الكلام اللي سيدنا النبي قاله ده واللي انتوا بتقولوا ان هو منقول عن سيدنا النبي ده أحلام، نقول ده كلام كفار قريش في القرآن. بل قالوا أضغاث أحلام، قال الله هذا، قال الله بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. الله حكى هذا عن ناس، طائفة منهم قالوا كده، قالوا للنبي لما سمعوا كلام عقلهم ما صدقوهوش، قالوا ايه ده بيحلم، هو شاف الكلام ده في الحلم، هو بيجي له الكلام ده في الحلم فبيجي يقوله لنا، أضغاث أحلام بل افتراه. قالوا على سيدنا النبي أنه مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حاشاه سيدي عليه الصلاة والسلام، فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآيات كما أرسل الأولون. وفي آيات تانية ربنا يقول لنا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر، الله يرد، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان حليما غفورا. قال الله عز وجل أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلمهم بهذا بل هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. القرآن يتحدى فيقول الله عز وجل وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان رب العظيم. يا أحباب يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. هذه آية معجزة، القرآن معجز يا سادة في كل زمان ومكان. الله تعالى يقول ويتحدى ويكشف، قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بألسنتهم بزعمهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المجرمون. يا سلام على كلمة ولو كره. فاحنا بنقول ولو كرهتم. دين الله تعالى غالب ودين الله تعالى مؤيد، والقرآن ما السنة، القرآن محفوظ والسنة أيضا محفوظة، لها الجهابذة يردون بها ويردون عنها. اكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية. الإسراء والمعراج معجزة من معجزات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمهور العلماء على أن سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أسري وأعرج به بالجسد والروح، فصلى الله على سيدي رسول الله. اللهم اجمعنا مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حوضه، واجمعنا مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا من حوضه الشريف شربة مريئة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.